إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. توقفنا عند الباب السادس من كتاب النكاح في صحيح مسلم. قال النووي رحمه الله: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. قال مسلم: وحدثنا قتيبة ابن سعيد. وقتيبة ابن سعيد هو الثقفي أبو رجاء البغلاني. إذا روى قتيبة عن سفيان فهو ابن عيينة. إذا روى قتيبة عن سفيان فهو ابن عيينة لا الثوري. وإذا روى عن الليث فهو الليث ابن سعد الفهمي المصري أبو الحارث. قال: حدثنا ليث وهو الليث بن سعد. وبعد هذا ترى عندك في الإسناد حرف الحاء، حرف حاء، وهذا يدل على تحويل الإسناد وابتداء إسناد جديد للمصنف وهو الإمام مسلم. قال: وحدثنا ابن رمح. وحدثنا ابن رمح وهو محمد ابن رمح ابن المهاجر المصري التجيبي. قال: أخبرنا الليث. قال: أخبرنا الليث وهو الليث بن سعد. إذن الإسناد الأول والإسناد الثاني يلتقيان عند الليث، يلتقيان عند الليث. فالذي يروي أولا عن الليث هو قتيبة، والذي يروي ثانيا عن الليث هو محمد ابن رمح. ولكن قتيبة ابن سعيد قال: حدثنا ليث. وأما ابن رمح فقال: أخبرنا من؟ أخبرنا ليث. وفرق بين الصيغتين، بين حدثنا وبين أخبرنا. ولذلك اختلف أهل العلم من المحدثين في هذين اللفظين. ومذهب جماهير المحدثين أن حدثنا أقوى من أخبرنا، وتفيد السماع لأول وهلة، وكذلك أخبرنا. ولكن أخبرنا استخدمها بعض أهل العلم في الإجازة، أي فيما رووه بالإجازة ولم يسمعوه، بخلاف حدثنا فإنما خصت لما سمعه التلميذ من لفظ الشيخ. لأن بعض الحاضرين ربما يقول: ولما لم يجمع مسلم الإسنادين جميعا؟ لما لم يقل حدثنا قتيبة ابن سعيد وابن رمح جميعا عن الليث؟ ما تنفع كده وتمشي. لكن الصيغة اختلفت. أولا قول قتيبة حدثنا، وقول ابن رمح أخبرنا. فلا شك أن هذه الصيغة تختلف، أو يختلف معها الإسناد. الليث يروي عن نافع، وهو نافع الفقيه مولى عبد الله بن عمر أبو عبد الله المدني، كان مولا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ونافع الفقيه ضرب المثل الأعلى في الإتقان والحفظ والضبط وكذلك في الفقه فكان فقيها معدودا يشار إليه بالبنان في الحديث والفقه والرواية وغيرها. نافع قد لازم عبد الله بن عمر لأنه سيده ومولاه، فقد لازمه مدة طويلة من الزمان حتى شرب علمه جميعا. فقال الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر، حتى قال بعض أهل العلم إن أعظم إسناد على الإطلاق هو مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر. والذي روى هنا عن نافع ليس هو مالك وإنما هو الليث، ولذلك الليث وإن كان ثقة، الليث وإن كان ثقة إماما عظيما جبلا من جبال الحفظ والجود والكرم، إلا أنه في روايتها عن نافع ينزل عن رتبة مالك، بمعنى أن مالكا في نافع أقوى وأجل من الليث في نافع، خاصة وأن مالكا لم يرم بشيء من الضعف أو الجرح أو غيره، بخلاف الليث بن سعد فهو على إمامته في روايته عن الزهري اضطراب. الليث بن سعد على إمامته وإتقانه وضبطه، إلا أن في روايته عن الزهري اضطراب، وهذا ما لم يرم به مالك. فمالك عن نافع عن ابن عمر هو ما يسميه المحدثون بسلسلة الذهب أو السلسلة الذهبية، يعني هي كعنقود الذهب. مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. فقوله لا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا النهي للتحريم، هذا النهي للتحريم، وفاعله إن علم بذلك آثم، ويلزمه أن يتوب إلى الله تعالى وأن يرجع بالاعتذار والمعذرة إلى من ظلمه في البيع والشراء. ولكن ما صورة هذا البيع المحرم في قوله لا يبع بعضكم على بيع بعض؟ لفظ أو مصطلح البيع يطلق على عملية البيع سواء كانت بيعا أو شراء، بيعا أو شراء، لأن البائع إنما يبيع سلعة لرجل آخر وهو المشتري، والمشتري يبتاع هذه السلعة بمعنى يشتريها. فمصطلح البيع يصلح ويصدق على تلك العملية التي تتم بنقل السلعة من يد إلى يد أخرى وقبض الثمن واتحاد المجلس. فلو قلنا في هذا الحديث لا يبع بعضكم على بيع بعض، نقول هذا بظاهر النص خاص بالبائع، ولكن هذا فهم للنص الظاهري، وإنما الصواب أن هذه الصورة المحرمة إنما هي فيما إذا كان هناك شرط بين البائع والمشتري، وهو شرط الخيار، شرط الخيار، يعني البائع يبيع سلعة ما للمشتري فيقول له المشتري: أنا آخذ هذه السلعة بعد اختبارها 3 أيام. فيكون للمشتري هنا حق الرجوع على البائع بالاستغناء عن إتمام عملية البيع في مدة 3 أيام. ففي هذه الحالة أنت تذهب إلى ذلك المشتري وتقول له: بكم اشتريت هذه السلعة؟ يقول بخمس قروش. يقول لا، لو أنك رددتها إلى البائع وأنا أحصل لك عليها بثلاثة قروش لكان خيرا لك. ثم يرجع المشتري بالسلعة على البائع ويقول لا حاجة لي فيها، لقد وجدتها بأقل من ذلك، بأقل من ذلك. فهذا شرط الرجوع بالخيار. كذلك يتم هذا في جانب البائع، يذهب رجل إلى البائع ويقول له عندك كذا؟ يقول نعم كان عندي، ولكن آخر هذه السلعة قد بعتها منذ 3 دقائق 10 دقائق بالأمس، وإن المشتري له حق الرجوع علي. فيقول بكم بعتها إياه؟ ب5 قروش. يقول لو أنك رددتها منه والخيار لك، والخيار لك أن تتم هذه الصفقة أو لا، لاشتريتها منك ب6 أو ب7. فإذا رجع المشتري على البائع مرة أخرى ليتم البيع، يقول البائع أنا لا أبيعك هذه السلعة. لما؟ يقول أنت أخذتها بشرط الخيار لي أنا في هذه المرة، وأنا اخترت ألا أبيعك هذه السلعة. لماذا؟ لأن عندي من يشتريها بأعظم أو بأكثر مما اشتريتها أنت به. فمن الصورة دي؟ ها؟ يعني هو باختصار واحد يبيع سلعة في السوق، جي واحد من الناس يشتري هذه السلعة، بكم يا فلان تبيع السلعة دي؟ والله ب10 قروش. فالمشتري وضع السلعة في يده وقال بس بشرط اننا هختبر السلعة دي، ربما تكون ما هي جيدة او فيها عيب او شيء من هذا، فانا ساحتفظ بها 3 ايام عندي للاختبار، من حقي اني ارجع عليك بها واخذ الثمن اذا انا ما رغبت في اقتنائها او شرائها. يقول البائع ولك الخيار في ذلك، ولك الخيار في ذلك. يوم واحد جاي بقى للمشتري وقلت له اشتريت السلعة بكام؟ يقول له والله ب10 قروش. يقول لا رجعها وانا اجيبها لك ب8 قروش. هذا بيع على البيع، هذا بيع على البيع من جهة المشتري. ومن جهة البائع واحد بقى يجي له من الناحية الثانية يقول انت بكم بعت او بعت هذه السلعة لفلان؟ يقول والله بعت له ب10 قروش. يقول لك مين اللي له الخيار، انت ولا هو؟ يقول انا اللي له الخيار، البائع. يقول طب لما يرجع عليك عشان يتم البيع اتماما نهائيا خذها منه ما بيعها له، انا ممكن اشتريها منك ب12. ممكن اشتريها منك بكم؟ ب12. هذا البيع محرم، واختلف اهل العلم في صحته مع الاثم او بطلانه وفساده، اختلف اختلافا عظيما. فمنهم من قال بيع باطل كأنه لم يكن، ومنهم من قال إنه صحيح مع الإثم لاستكمال شروط الظاهرة، ومنهم من قال بالرأيين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. يعني الواحد إذا خطب امرأة لا يذهب الثاني، لا يذهب الثاني وهو يعلم أن الخاطب الأول قد خطب ليطلب يد البنت من وليها. وكذلك اختلف أهل العلم في هذه الصورة، في هذه الصورة. قالوا لو تمت الخطبة الثانية فما حكمها؟ منهم من قال بالبطلان، ومنهم من قال بصحة ذلك مع الإثم، ومنهم من قال بأنه إذا عقد عليها، إذا عقد عليها فيبطل العقد، ومنهم من قال من يصح مع الإثم، ومنهم من قال ببطلانه قبل البناء، قبل الدخول، وبعدم بطلانه بعد الدخول وترتب العمل على ذلك. ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. واختلفوا في خطبة الفاسق، لو أن رجلا فاسقا تقدم إلى امرأة صالحة، أنتم تعلمون أن الفسق مع الصلاح ليس فيه تكافؤ، ومذهب الجمهور أن الكفاءة شرط في الزواج. فلو أن فاسقا تقدم لامرأة صالحة وخطبها من وليها، فهل يجوز لصالح وكفء أن يتقدم لخطبة هذه المرأة وهو يعلم أن الفاسق قد خطبها؟ الجمهور على المنع، وبعض أهل العلم قالوا بجواز ذلك لاشتراط الكفاءة. والرأي المفصل إذا علم الخاطب الثاني أن المرأة قد وافقت على خطبة الفاسق فلا يجوز له أن يخطب على خطبته مهما كان فاسقا، وإلا فهو جائز. قال مسلم: وحدثني زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي من نسا نزل بغداد واستقر بها، وفيها التقى بالإمام مسلم عليه رحمة الله، ومحمد بن المثنى وهو أبو موسى البصري الملقب بالزمن، جميعا عن يحيى القطان وهو يحيى ابن سعيد القطان. قال زهير: حدثنا يحيى، يعني لم يقل عنه وإنما قال حدثنا، وفرق بين الصيغتين عند أهل العلم كذلك. عن عبيد الله قال: أخبرني نافع. عبيد الله الذي يروي عن نافع هو عبيد الله ابن عمر العمري، عبيد الله مصغر، وهو إمام الثقة أخرج له البخاري ومسلم بخلاف أخيه عبد الله فإنه ضعيف. عبد الله بن عمر العمري ضعيف وليس هو الصحابي ولكنه من نسله. أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، إلا أن يأذن له أو يدع، وفي رواية أو يترك. يعني لما يكون في خاطب خطب امرأة ونما إلى علمه أن فلانا يريد أن يخطبها، يريد أن يخطبها، فذهب إليه وقال: بلغني أنك تريد أن تخطب فلانة بنت فلان. قال: نعم. قال: فإني قد خطبتها ولكني آذن لك الآن في أن تخطبها، وإني انسحبت من خطبتي إياها. أو أن يترك الرجل المرأة لا لعلمه بأن فلانا يريدها أو لا يريدها، كأن يخطب رجل امرأة ثم يبدو له ألا يتزوجها فيتركها ويعتذر ويأخذ ما كان له ويدع أو يرسل للمرأة ما كان لها، دليل على انسحابه من تلك الخطبة. فإذا نما إلى علم الخاطب الثاني أن الخاطب الأول ترك المرأة فله أن يتقدم لخطبتها. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يأذن أو يدع، حتى يأذن له هو بنفسه، أو أن ينمو إلى علم الخاطب الثاني أن فلانا الأول قد ترك هذه المرأة فحلت له ولغيره من بقية الناس. قال مسلم: وحدثناه، والضمير يعود على هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عمر، وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة العبسي الكوفي، إمام كبير علم، جبل من جبال الحفظ، صاحب مصنفات عظيمة أعظمها كتاب المصنف. قال: حدثنا علي بن مسهر وهو القرشي الكوفي قاضي الموصل، عن عبد الله عن عبيد الله بهذا الإسناد، عن عبيد الله وهو العمري، قوله بهذا الإسناد يعني عن عبيد الله عن نافع عن مين؟ عن ابن عمر، عن ابن عمر. وحدثنيه أبو كامل الجحدري، أبو كامل الجحدري هو الفضيل ابن حسين الجحدري. إذا روى عن حماد كما هو هنا قال حدثنا حماد، إذا روى أبو كامل عن حماد فهو حماد بن زيد البصري، فهو حماد بن زيد بن درهم البصري لا غيره، لا غيره. لماذا؟ لأن حمادا في صحيح مسلم إما أن يكون حماد بن زيد وإما أن يكون حماد بن أسامة، وكلاهما في طبقة واحدة، وكلاهما في طبقة واحدة. يعني حماد هنا أنت تقول يا ترى هو حماد بن زيد ولا حماد بن مين؟ حماد بن مين؟ حماد بن سلامة، ماشي؟ تقول يا ترى هو ده ولا ده؟ لا، هذا يعرف إما بالتنصيص وإما بمعرفة تلاميذه وشيوخه. يعني أنا دلوقتي لو قلت لك هنا أبو كامل الجحدري يروى عن حماد، ومعلوم أن مسلم روى للحمادين، فمن حماد هذا؟ ترجع إلى ترجمة أبي كامل الجحدري وتنظر في شيوخه روى عن من، فتجد أن أبا كامل الجحدري يروى عن حماد بن زيد لا حماد بن مين؟ ابن سلام، فتعرف أنه حماد بن زيد. ولذلك إذا كان هناك بعض التلاميذ في مرتبة وطبقة أبي كامل الجحدري يروي عن الحمادين، يروي عن الحمادين في صحيح مسلم بالذات، فتجد أن مسلما يبين هذا اللبس ويقول حدثني حماد بن قسين يعني ابن سلمة يعني ابن زيد. ليه؟ لأن التلميذ روى عن الاثنين، ولو ما كانش مسلم يبين من حماد هنا يبقى يحصل لبس، يبقى يحصل ايه؟ لبس. فإذا كان هذا اللبس منتفي كما هو الحال هنا، لأن أبا كامل الجحدري لا يروي عن حماد بن سلمة، فيبقى إذن هو حماد بن مين؟ ابن زيد. هذا الكلام خاص بصحيح مسلم بخلاف صحيح البخاري. ليه؟ لأن البخاري لم يروي لحماد بن سلمة، البخاري لم يروي لحماد بن سلمة، إنما روى لحماد بن مين؟ ابن زيد. ولا شك أن حماد بن زيد أوسخ وأجل من حماد بن سلمة. قال حدثنا أيوب، وهو أيوب ابن أبي تميمة، أبوه كنيته أبو تميمة واسمه كيسان، أيوب بن أبي تميمة كيسان البصري، عن نافع بهذا الإسناد، يعني عن نافع عن ابن عمر. يبقى احنا عندنا كم واحد دلوقتي؟ عندنا كم واحد؟ عبيد الله عن نافع، وأيوب عن نافع، وليس عن نافع. يبقى الحديث ده روي من طرق ثلاثة عن نافع عن عبد الله بن عمر. خلي بالك، أول إسناد الليس عن نافع، صح؟ الليس عن نافع. الإسناد الثاني عبيد الله عن نافع. الإسناد الثالث أيوب عن مين؟ عن نافع. يبقى لما أجي أخرج الحديث ده ليه؟ أخرج مسلم هذا الحديث من طرق ثلاث، أو من طرق، عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض إلا أن يأذن أو إيه أو يترك، ماشي الحال؟ طيب حديث ثاني في نفس الباب، وهو حديث أبي هريرة. فرغنا من حديث عبد الله بن عمر نأتي إلى حديث أبي هريرة. قال مسلم وحدثني عمرو الناقد، عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن سفيان بن عيينة، جميعا عن سفيان بن عيينة. يعني الثلاثة دول في طبقة واحدة يروون عن الطبقة التي فوقهم وهي طبقة سفيان بن عيينة، يروون عن سفيان. أما زهير فقال حدثنا، زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي هو الذي قال حدثنا سفيان بن عيينة، وأما الآخران وهما عمرو الناقد وابن أبي عمر قال عن ابن عيينة عن الزهري، وهو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن زهرة الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. إذا روى سعيد غير منسوب عن أبي هريرة فإنما هو سعيد بن المسيب، إنما هو سعيد ابن المسيب المدني، وهو زوج ابنة أبي هريرة. يعني سعيد بن المسيب تزوج ببنت أبي هريرة رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجشوا، نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجشوا، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيع أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها. زاد عمرو في روايته ولا يثم الرجل على ثوم أخيه، ولا يثم الرجل على ثوم أخيه. هذا حديث عظيم جدا، لأنه جمع بين محرمات ومناهي عظيمة. فقوله أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، أن يبيع حاضر لباد يعني إيه؟ بيع الحاضر يعني الإنسان الحضري الذي يسكن المدينة، الذي يسكن المدينة. والبادي هو الذي يأتي من البادية أو من الريف أو من النجوع أو غيرها، يعني رجل لا علاقة له بأهل الحضر، فهو ينزل في المدينة كأنه غريب لا يعرف شيئا، لا يعرف شيئا، فينزل السوق ليشتري، فيكون هذا نهبة لأهل السوق من المدنيين من الحضريين، يقول بس جالنا زبون سقع ما يعرفش أي حاجة عن أي حاجة، والحاجة اللي بعشرة قروش احنا هنداله بمئة، لأنه لا يعرف شيئا، لأنه لا يعرف إيه شيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من مثل هذا البيع، حذر من مثل هذا البيع، وقال لا يبع حاضر لباد، أي على هذا النحو، أي ألا يغره وألا يغشه وألا يخدعه وألا يزيد عليه عن ثمن السوق. عن ثمن مين؟ عن ثمن السوق. وهناك تفسير آخر، وهناك تفسير آخر ورد في قوله عليه الصلاة والسلام لا تتلقوا الركبان، لا تتلقوا الركبان، فإذا تلقيتموهم فإذا نزلوا السوق فهم بالخيار، إما أن يأذنوا أو ينصرفوا. والحديث بالمعنى، فقوله عليه الصلاة والسلام لا تتلقوا الركبان ليه؟ أو ما هي الصورة أولا؟ الصورة كما تعلمون أن كل البضائع التي تأتي إلى القاهرة مثلا إنما تأتيها من الريف، تأتيها من الريف، ينزل الريفي أو البدوي ينزل بسيارته الضخمة العرمرم محملة بالبضائع إلى سوق القاهرة في أي حي من أحيائها، فيتعرف على الأسعار. وأنت تعلمون أن الأسعار متقلبة في كل يوم، بل في كل ساعة تتقلب الأسعار. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتلقوا الركبان، يعني لا تقابلوهم في الطريق
قبل أن يدخلوا المدينة لتشتروا منهم تلك البضائع حتى يدخلوا بها السوق ويتعرفوا على السعر اليوم فيبيعون ويشترون ما شاء لهم أن يبيعوا ويشتروا. ليه الكلام ده؟ أنت تعلم أن النهاردة ممكن مثلا يطلع قرار بالليل التوم بربع جنيه النهاردة، يطلع قرار بالليل بجمع كل التوم من الأسواق المصرية عشان نورده مثلا لإيطاليا، والشعب المصري إن شاء الله يجوع ولا يتسلق مش مشكلة. ليه؟ لأن الشعب المصري بيدبر أموره بيسلك حاله، يأكل تراب يأكل طين مش مشكلة. لكن على أي حال هذا القرار جعل الثوم من ربع جنيه إلى ثلاثة جنيه، إلى ثلاثة جنيه. البدوي هذا لما كان في السوق النهاردة عارف أن الثوم ده بكام؟ بربع جنيه. هو ذهب إلى بلده ليحضر ويجمع خير الغد فانشغل، وهو من غير ما ينشغل لا هو بتاع أخبار ولا تلفزيون ولا جورنال ولا كلام من ده خالص، يعني ما عنده علم بالقرار ماشي. وعلى عماه أخذ السوم ونزل على ساعة على أول القاهرة في اليوم الثاني بعد صلاة الفجر. من التجار بقى اللي فاهمين القرار وعرفوا اللعبة يقول له بس وقف طرح فين، يقول له بيع التوم ده، يقول له طب انا اشتري منك بكام، يقول له قول انت بكام، يقول له والله انا ببيع التوم بريال الكيلو بريال، يقول له وانا قبلت منك، يقول له ايه وانا قبلت، يقوم واخد عربية التوم دي كلها من سعر كام ريال ويبيعها هو من سعر 3 جنيه. اول ما الرجل يروح البلد والفلاحين مكارين يقول له تبعت التوم بالعجل، يقول له اه ده انا بعته على الطريق حتى بكام، قال له بريال، قال له اسكت ده التوم بثلاثة جنيه ممكن يطب ساكت فيها صح ولا لا، يطب ساكت فيها. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الصورة لحد ما التاجر بنفسه يدخل السوق ويسأل عن سعر اليوم. لو سأل عن سعر اليوم ولقاه مثلا التوم بعشرة جنيه وحب يبيعه ببريزة له ذلك، يبقى مفيش لا غش ولا غبن ولا خداع ولا شيء من هذا. إنما أن يتلقى الحضري البدوي على أول الطريق ويشتري منه بغير السعر المعلوم لدى الحضري فإن هذا من باب الخداع، قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا تتلقوا الركبان حتى يدخلوا السوق فيبيع ويشتروا حيث شاءوا بنفس السعر عنه لا يشتري به حتى يدخل السوق. قال نهى أن يبيع حاضر لبادئ، ولذلك عبد الله بن عباس كان لا يبيع ولا يشتري لبادئ قط. تعرفين عبد الله بن عباس ده حضري رضي الله عنهما، حضري، فما كان يقبل أبدا أن يشتري ولا أن يبيع لبدوي، يقول لا قد نهينا عن ذلك. قال عليه الصلاة والسلام أو يتناقشوا، أو يتناقشوا. المناقشة هي الزيادة في السعر، الزيادة في السعر تبو ماله. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب وفي المسجد ويقول من يشتري هذه، فأحدهم يقول بدرهم، فيقول له فمن يزيد، فيقول السنة بدرهمين، من يزيد بثلاث، وده المزاد اللي احنا عارفينه وهو جائز محله اتفاق بين اهل العلم. طيب النقش هنا هو ايه، او التناقش هو الزيادة في ثمن السلعة بالتواطؤ مع المالك لا لأجل شرائها وإنما ليغر المشتري بأن يشتري بالسعر الأعلى. وطبعا احنا عارفين الصورة دي المصريين بيجدوها في الأسواق زي سوق العتبة وسوق شبرا وسوق الطلبية وسوق معرفش دار السلام والصين الشعبية. خدت بالك الصورة ديت احنا عارفينها كلنا، واحد واقف بيبيع ملابس او بيبيع اي سلعة ومأجر له اتنين تلاتة كل واحد بعشرة جنيه في اليوم، ها طول النهار قاعد يزعق ويصيح، وبعدين يجي واحد زي حالاتي كده ماشي معرفش حاجة، تعالى يا شيخ اتفضل اشتري بكام والله دي، يقول له بعشرة جنيه، اقول له بعشرة جنيه ليه، يوم التاني بقى المستأجر يقول له عليه باتناشر، فانا خاف للسلعة دي تضيع من ايدي، اقول طب انا كمان عليه بتلاتاشر هاخدها، بعد ما كنت مش موافق على عشرة خدتها بكام بتلاتاشر، طب اللي قال لك عليه باتناشر ده مش ناوي يشتريها اصلا، ده بيغرني انا، بيغرني عشان اشتري باعلى سعر. فهذا صورة التناجش، قال عليه الصلاة والسلام ولا تناجشوا، ولا تناجشوا اي ولا تزيدوا في السلعة مع عدم رغبتكم في اقتنائها وشرائها حتى لا يغتر بهذا السعر العالي او الزائد الغير او المشتري، او يخطب الرجل على خطبة اخيه او يبيع على بيع اخيه، ولا تسأل المرأة طلاق اختها، ولا تسأل المرأة طلاق اختها، يعني رجل تقدم للزواج من امرأة فقالت له انا لا اتزوجك الا ان تطلق الزوجة الاولى، الا ان تطلق الزوجة الاولى، وانا راضية باقل حظ ونصيب، فما كنت تدفعه اليها انا اقبله، انا اقبله. فقال عليه الصلاة والسلام ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفئ، اي لتحوز وتأخذ ما في صحفتها، اي ما كان يعطيه اياها الزوج. فاهمين؟ يعني لما واحد يذهب لامرأة ليتزوج الثانية او الثالثة فلا تشترط المرأة عليه ان يطلق ايه اختها. قال النووي حتى وان كانت كافرة، حتى وان كانت كافرة، ولفظ الاخت هنا خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، وان كان مذهب الجمهور على ان الاخت هنا تعني الاخت في الديانة، الاخت المسلمة. قال عمرو الناقد في روايته بزيادة ولا يسم الرجل على ثوم اخيه، ولا يسم الرجل على ثوم اخيه، يعني لا يزيد في السلعة على زيادة أخيه وهو لا يرغب فيها. حدثني حرملة بن يحيى وهو التجيبي المصري قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري القاضي، أخبرني يونس عن ابن شهاب، يونس إذا جاء بين ابن وهب وبين الزهري فهو يونس ابن يزيد الأيلي لا غيره، يونس إذا انحصر بين الاثنين اي بين عبد الله بن وهب وبين الزهري فهو يونس ابن يزيد الايلي. عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا ولا يبع المرء على بيع اخيه، ولا يبع حاضر لباد، ولا يخطب المرء على خطبة اخيه، ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها، وهو تمثيل لتكتفئ ما في إنائها أي تأخذ حظها من زوجها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى وهو عبد الأعلى ابن عبد الأعلى البصري السامي أبو محمد، وكان يغضب إذا قيل له أبو همام، كنيته أبو محمد وكان يغضب إذا قيل له أبو همام. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق جميعا عن معمر، يعني عبد الرزاق وعبد الأعلى يرويان عن معمر وهو معمر بن راشد الأزدي البصري عن الزهري بهذا الإسناد، يعني الزهري عن سعيد بن المسيب عن مين؟ عن ابي هريرة. مثله غير ان في حديث معمر ولا يزد الرجل على بيع اخيه. ولا يزد بمعنى لا يسم، المعنى واحد، ولا يسم، يعني عمرو الناقد قال ولا يسم على سوم اخيه، وغيره قال ولا تناجشوا، وهذا اللي هو معمر قال ولا يزد الرجل على بيع اخيه. حدثنا يحيى ابن ايوب وقتيبة وابن حجر، قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي جميعا عن اسماعيل بن جعفر. قال ابن ايوب وهو يحيى حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر اخبرني العلاء عن ابيه عن ابي هريرة. العلاء عن ابيه، العلاء هو ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي. العلاء هو ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي مولاهم. عن ابي هريرة، عن ابيه يعني عن ابي هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على سوم اخيه ولا يخطب على خطبته. وحدثني احمد بن ابراهيم الدورقي حدثنا عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري ابو سهل البصري قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج العتكي البصري عن العلاء وسهيل عن ابيهما. عن العلاء يعني شعبة له في هذا الحديث شيخان، العلاء وسهيل عن ابيهما، وهذا خطأ، هذا خطأ. لماذا؟ لان الصواب عن ابويهما او عن ابيهما بفتح الباء. ليه؟ لان لو قلت عن العلاء وسهيل عن ابيهما يعني معناته العلاء وسهيل ايه؟ اشقاء، اشقاء، ولم يكن كذلك. فالعلاء هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحراقي، وسهيل هو ابن ذكوان ابو صالح السمان. فابو العلاء يختلف عن ابي سهيل، فلا يصح ان اقول عن ابيهما لانه يلزم ان يكون واحدا، بل اقول عن ابيهما او ابويهما. يعني العلاء يروى عن ابيه وسهيل يروى عن مين؟ عن ابيه. كان التقدير هكذا، عن شعبة عن العلاء عن ابيه، عن شعبة عن سهيل عن ابيه، عن سهيل عن ابيه، عنهما. الضمير يعود على مين؟ على عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي والد العلاء، وعن ذكوان السمان ابي صالح والد مين؟ سهيل. وانتم معي؟ معي؟ كم واحد معي؟ اثنين؟ طيب، عن ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام اي بهذا الحديث. ثم يبدأ اسناد الجديد ويقول وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن الاعمش. يبقى ده الشيخ مين؟ الشيخ الثالث، الشيخ الثالث شعبة، لان شعبة في الاول يروي عن سهيل وعن العلاء، وهنا يروي عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة. وابو صالح ده اللي هو مين؟ والد سهيل، والد سهيل. عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الا انهم قالوا على ثوم اخيه وخطبة اخيه. وحدثني ابو الطاهر اخبرنا عبد الله بن وهب عن الليث وغيره، عن الليث وغيره، يعني في واحد تاني مع الليث في هذه الطبقة. عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة انه سمع عقبة ابن عامر على المنبر يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن واخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع اخيه. فلا يحل للمؤمن ان يبتاع يعني ان يشتري على شراء اخيه، ولا يخطب على خطبة اخيه حتى يذر، ولا يخطب على خطبة اخيه حتى يذر، يعني حتى يترك ويدع كما بيناه آنفا. باب جديد وهو في غاية الاهمية، وصورته تحدث على الأقل في الأرياف، في الأرياف سواء كانت في الصعيد أو في الوجه البحري، ويحدث هذا كثيرا في بلاد العرب، وهو ما يسمى بنكاح الشغار. بنكاح الشغار، نكاح الشغار ده يعني ايه؟ الشغار هو في اللغة الرفع، الشغار في اللغة الرفع، يقال شغر الكلب او القط رجله عند بوله، اي رفعها، اي رفعها. ويقال مكان شاغر، مكان شاغر اي مكان فارغ فاضي يحتاج الى من يسده. فعلى التقدير اللغوي الاول ان الشغار بمعنى الرفع، كأن الرجل قال لا ترفع ابنتي رجلها لك حتى ترفع ابنتك رجلها لي. وفي التقدير الثاني ان الشغار بمعنى الفراغ، ان هذا العقد تم بغير صداق، بغير صداق. ولذلك صورة نكاح الشغار ان تقول للرجل زوجني ابنتك وازوجك ابنتي ولا تسميان مهرا، وانما يكون مهر الثانية هو بضع الاولى، وبضع الاولى مهر للثانية. يعني اديني اختك وخذ اختي، اديني امك وخذ امي، اديني بنتك وخذ بنتي، ها؟ ولا نسمي مهر ولا شيء. يعني دي أصدي، دي ايه أصدي. هذا زواج خلى منين؟ خلى من المهر. ثانيا انه جعل المهر هو البضع، جعل المهر هو ايه البضع. يعني ايه البضع؟ البضع هو بضع الرجل والمرأة، وهو ماء الرجل والمرأة والاستمتاع بالزوج والزوجة. يعني كأنه أراد أن يقول إيه؟ كأنه أراد أن يقول زوجني ابنتك على أن أمتعك بابنتي، وأنا أزوجك ابنتي على أن أستمتع بابنتك. فجعل البضع والاستمتاع هو إيه؟ والصداق. وهذا نكاح الجاهلية، ولذلك أبطله النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عنه. فقال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق، وليس بينهما إيه؟ صداق. كالسلعة، خذ وهات، واحدة وصد واحدة. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن مسنة وعبيد الله بن سعيد قالوا جميعا حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله، غير أن في حديث عبيد الله قال قلت لنافع ما الشغار، ما الشغار. وتفسير الشغار في الحديث مدرج، مدرج أي ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من كلام مالك ومن كلام نافع مولى عبد الله بن عمر. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراج وهو عبد الرحمن بن عبد الله السراج عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى عن الشغار. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام، لا شغار في الإسلام، وهو حديث قولي. لا شغار في الإسلام أي لا يصح أن يكون زواج على هذا النحو في الإسلام لأنه من نكاح الجاهلية. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وأبو أسامة وهو حمار بن أسامة عن عبيد الله عن أبي الزناد، عن أبي الزناد وهو عبد الله بن زكوان عن الأعرج، وهو من الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. زاد ابن نمير: والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي. أنتوا عارفين أن الزواج ده معظمه يتم عن طريق النساء، معظمه يتم عن طريق النساء، يقعدوا مع بعض كده: والله يا أختي ده احنا كنا عايزين نجوز ابني لبنتك، وفي المقابل هنزوج بنتنا لابنك. ويبقى يعني العملية كده زيتنا بدقيقنا، من غير ايه؟ من غير تسمية صداق ولا شيء. وان كان ما يخطرش على بال النساء في الزمان ده ان البضع يبقى ايه؟ صداق، ما يخطرش على بالها. لكن على اي حال هذه الصورة لا تخلو ايضا من شغار. وصورة ان انا ازوجك ابنتي واتزوج ابنتك ليست حراما، ليست حراما، بل الحرام أن يكون بضع هذه في مقابل بضع إيه؟ تلك. وإنما لو أني تزوجت ابنتك بصداق وشروط كاملة، وأنت تزوجت ابنتي بصداق وشروط كاملة، فلا بأس بهذا الزواج. لكن الصورة في الجاهلية أن هم إيه؟ يعني سلم واستلم بغير إيه؟ بغير صداق، وهذا هو الشغار. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا أو قال ابن جريج، وحدثناه إسحاق ابن إبراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، عن الشغار. قال النووي: وكان الشغار من نكاح الجاهلية، وأجمع العلماء على أنه منهي عنه، يعني إجماع أنه حرام، لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح، يعني إذا وقع وتم هل يكون باطلا أم لا. فعند الشافعي ومالك يفسخ قبل الدخول وبعده، يفسخ قبل الدخول وبعده. طب ليه ما قلناش يطلق؟ ليه ما قلناش يطلق؟ قلنا يفسخ لان هو نكاح باطل، والطلاق لا يكون الا من نكاح صحيح، الطلاق لا يكون الا من نكاح صحيح. اما النكاح الباطل فانه يفسخ ولا يطلق. فالشافعي ومالك قال إذا وقع الشغار لا بد من فسخ هذا الزواج بين الزوجين حتى وإن بنى بها، أي بعد الدخول وقبله من باب أولى. وفي رواية عن مالك قبله لا بعده، يعني إذا نما إلى علمه أن فلانا قد تزوج فلانا، بمعنى قد عقد عليها ولم يدخل بها، ولم يدخل بها، فإنه ينفسخ العقد حينئذ إلا أن يدخل بها فلا ينفسخ. وقال جماعة يصح بمهر المثل، وهو مذهب أبي حنيفة. قالوا إيه؟ هي القضية كلها إيه يعني؟ قضية كلها أن المهر لم يسم، لم يسم، خلاص ما فيش مشكلة نسمي المهر، نسمي المهر. وحكي عن عطاء والزهري والليث، وهو رواية عن أحمد وإسحاق، وبه قال أبو ثور وابن جرير. وأجمعوا على أن غير البنات، يعني مش لازم أقولك زوجني بنتك، لا، ممكن تبقى الأخت وبنت الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في غير ذلك، يعني كل من تولاه الرجل وصار وليا شرعيا عليها لا يحل له أن يزوجها على هذا النحو، لا يحل له أن يزوجها زواج الشغار. يعني يقول مثلا خذ بنت أخوك، خذ بنت أخويا واعطيني بنت أخوك، أو خذ بنت عمي واعطيني بنتك، لا يجوز له أن يفعل ذلك إلا أن ينعقد كل نكاح على حدة بشروط كاملة. وصورته الواضحة كما قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، وبضع كل واحدة صداقا للأخرى، بضع كل واحدة صدق لمين؟ للأخرى. فلا يصح أن يكون البضع صدقا. فيقول قبلت، فيقول قبلت. فهذه الصورة وهي صورة نكاح الشغار صورة محرمة في الإسلام، والراجح أن العقد لا بد من فسخه قبل الدخول وبعده، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هو الأخ يقول الرجاء أن نجلس معك بعد صلاة العشاء نتكلم في موضوع طلاق، على أي حال الأمور التي تخص عمل الناس أنا لا أتعرض لها قط، يعني الأمور التي ينبني عليها عمل في حياة الناس أنا لا أتعرض لها قط. فالحكم كذلك لا يستريح له، يعني هو عارف أن الطلاق واقع بس ما يحبش أن حد يقول له المرأة طلقت منك، فإذا وجد من يقول له هذا الطلاق يا ابني ولا شيء فيه ولا يقع ولا شيء من هذا، هيقول ده الشيخ برضو نصكم مش نافع. ها؟ فله عقب اللي بيقول له طالق وله عقب اللي بيقول له ايه مش طالق، يفضل متحير ومتردد، فيذهب إلى الثالث والرابع والخامس والعاشر. ما الذي يجعلك تتحير وتتردد هذا التردد وهذه الحيرة كلها؟ اذهب إلى لجنة مختصة مباشرة، خذ حكمك ثم لا تسأل أحدا بعد ذلك، وهم مسؤولون عن الله عز وجل. فمدى صحة الأحاديث التالية؟ من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أجز له العطاء، حديث صحيح. من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أجزل له، يعني كافأه مكافاة عظيمة، فهو حديث صحيح. قال استعينوا بالقيلولة على قيام الليل، هو كلام السلف ليس حديثا مرفوعا. وقوله اقرأوا ياسين على موتاكم لا يصح في ياسين، لا يصح في فضل ياسين حديث واحد، كل الأحاديث التي رويت في فضل ياسين أحاديث ضعيفة، بل وضعيفة جدا. ليس معنى ذلك ان الصورة نفسها تبقى ضعيفة، يعني واحد بقى يقول ده ايه ده الاشبال بيضاعف الصورة نفسها. اذا غضب الله على عبد رزقه من حرام فاذا اشتد غضبه عليه بارك له فيه، هو حديث ضعيف. اذا قامت القيامة وفي يد احدكم فسيلة فليزرعها، حديث حسن، حديث حسن، وبعض اهل العلم ضعفوه لكن الراجح انه حديث حسن. ارتداء الكرافتة، وهل هناك فعلا حديث ينهى عن ارتداء رابطة للعنق؟ لا، هو الحديث ينهى، هو كان فيه رابطة عنق قبل كده، ما فيش حديث، لكن الحقيقة العلماء تكلموا عن تحريم الكرافتة، يعني حتى الذين اختلفوا في حرمة البنطال لم يختلفوا في حرمة الكرافتة. وأنتم تعلمون أن هذه المسألة تخضع للاجتهاد العصري، لأن الكرافتة لم تكن لها سلف في القرون الماضية، وهي بلا شك من شعار مين؟ من شعار غير المسلمين، من شعار غير المسلمين. وما عرفه أي البنطال والبدلة والكرافتة وغير ذلك، وما عرفه المسلمون إلا بعد غزو البلاد الإسلامية من قبل فرنسا، من قبل إيطاليا، إنجلترا، أمريكا، المسلمون لن يعرفوا هذه الأزياء إلا بعد غزوهم في بلادهم. فاختلط الحابل بالنابل مع حب التقليد على أعلى مستوى عند المسلمين وخاصة عند المصريين، فقلدوهم في كل شيء، فقلدوهم في كل شيء. والنووي معذرة الشوكاني له كلام جميل جدا في حرمة البنطال وفي حرمة رباط العنق، يبدو أنه كان موجودا في بلاد اليمن لأن الشوكاني يمني، فتكلم بكلام متين جدا جمعه شيخنا وأخونا الكريم الشيخ عبد الحق الصهاجي في رسالة سماها لباس المسلمين اليوم، لباس المسلمين اليوم الحكم والتصور. فجمع وأتى بأقوال أهل العلم قديما وحديثا يعني بها يعني يستريح القلب، فراجعوها. هنا الجائز الاستعانة بشهود زور لأخذ حق مغتصب لا يجوز، لا يجوز، هو حق صح، لكن لابد وأن تكون الوسيلة إلى الحصول عليه حق كذلك. إنما تروح تجيب شهود زور وأنت تعلم أنهم لم يشهدوا ولم يروا شيئا فكيف موقفهم أمام الله عز وجل يوم القيامة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، وكان متكئا فجلس. قلنا: ليته سكت، ليته سكت. فشهادة الزور كبيرة عظيمة من الكبائر، الكبائر العظيمة لا يجوز لأحد أن يعني يلجأ إليها. وهل على المال الذي يؤخذ كمكافأة في نهاية الخدمة زكاة؟ إذا حال عليه الحول مع العلم أنه هو المصدر الوحيد الذي ينفق منه على الأسرة، نعم نعم عليه زكاة بالشرطين، إلا أنه مال حال عليه الحول وبلغ النصاب. وكل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول فوجبت فيه الزكاة. والنصاب 85 جرام ذهب عيار 24، عيار 24 مش عيار 21 ولا 18، عيار 24. نعم. تزوج الرجل بامرأة ثانية، هل يجوز للزوجة الأولى أن تطلب طلاقها؟ لا يجوز لها ذلك. يعني مش المرة دي، إن الزوجة الثانية هي التي قالت لزوجها الأول، لزوجها: أتزوجك على أن تطلق الأولى. لا، مش دي الصورة اللي الأخت بتسأل عنها. الأخت بتسأل عنها هل لو تزوج الرجل الزوجة الثانية لها هي أن تطلب الطلاق؟ الجواب: لا، ما من امرأة تطلب الطلاق من زوجها بغير ما بأس فالجنة عليها حرام. هل بعد سجدتي السهو تسليم؟ الجواب: نعم. أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الظهر أو العصر اثنان فهمهم القوم، فقال رجل وكان طويل اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: ما قصرت وما نسيت، أي وما ظني أني نسيت، فماذا حدث؟ قال: إنك صليت ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحيح أن يقول صاحبكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقام وكبر وصلى ركعتين، ثم سلم في رواية وسجد سجدتين فسلم، وفي رواية أنه صلى ركعتين وسجد للسهو ثم سلم. وهذا يتبين منه أن سجود السهو منه تسليم. هو سعيد بن المسيب أم المسيب؟ كلاهما صحيح. وقد نبه النووي عليه رحمة الله في مقدمة صحيح مسلم على صحة الوجهين: سعيد بن المسيب أو ابن المسيب. وما مدى صحة قوله: سيبوني سيبهم الله؟ والله أنا ما أعرفه هذا القول، أنا ما أعرفه، مع أن قرأت ترجمة سعيد كلها فما وجدت هذا اللفظ فيها. ما حكم لبس الدبلة الفضة مع العلم أنها ليست لخطبة؟ لا، الذي ورد في الشرع للرجال والنساء إنما هو الخاتم، إنما هو الخاتم. أما الرجل فله أن يلبس خاتم من حديد أو خاتم من فضة، والمرأة لها أن تلبس خاتم من حديد أو فضة أو ذهب أو ذهب. ولذلك في حديث الواهبة قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: التمس ولو خاتما، التمس ولو خاتما. أما